الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله: وإن لم تشك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا إن صحيح الزرارة رضوان الله عليه موضع الاستدلال بها هو السؤال الثالث والرابع والسادس، وبالنسبة إلى السؤال الثالث سيد الشيخ تعرض فيه إلى جهات أربع وانتهى إلا أنه يدل هذا الموضع على الاستصحاب. الآن نتعرض إلى السؤال السادس الذي هو يشمل الموضع الثاني من الاستدلال بالاستصحاب. فقط نستذكر السؤال: زرارة سأل الإمام عن شخص وجد النجاسة في ثوبه وهو في أثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ يعني ينقض الصلاة يبطلها أم لا يكمل؟ الإمام فصل له في الجواب، قال: إن شك في موضع منه، يعني كان شاك، هذا المصلي كان شاك في موضع منه، في موضع من الثوب، ثم وجد النجاسة في الأثناء كما فرضت يا زرارة، قال: لا، هذا ينقض الصلاة ويعذرنا بعد. وإن لم يشك، لا يوجد عند زرارة الشك، وإنما وجد النجاسة في الأثناء وكانت رطبة النجاسة، هنا يقول يقطع قطع مؤقت، يعني حتى يغتسل الثوب ويكمل وماكو مشكلة. ثم الإمام علل أنه صلاة صحيحة لأنك كنت على يقين ولا تنقض اليقين بالشك. إذن موضع الاستشهاد بالاستصحاب خصوص أي شق؟ لا الشق الأول من الجواب، وإنما الشق الثاني: وإن لم تشك فوجدته رطبا فصلاتك صحيحة. ثم علل الإمام ذلك: وإن لم تشك. وبتتذكرون سيد الشهيد يقول جواب الإمام اللي يشتمل على تفصيل كم احتمال كان به؟ يشتمل على احتماله، إما كان احتمال نحتمل على العلم الإجمالي، واحتمال الثاني على الشكل البدوي، تذكروها هذا. هنا السيد الشهيد الحمد لله رب العالمين نسى يتكلم عن الاحتمال الأول، الحمد لله حتى نمشي، فقط قال على الاحتمال الثاني، ما أدري ليش نسى، ما قال أنه على الاحتمال الأول شنو يترتب، فقط على الاحتمال الثاني قال شنو اللي يترتب. وبالمناسبة بخصوص الشق الثاني هم: وإن لم تشك، لأن تطبيق الاستصحاب يجي على هذا الشق الثاني، وإن لم تشك، يقول تعال: إن لم تشك، وعلى ضوء الاحتمال الثاني اللي سابق، شنو كان الاحتمال الثاني؟ والله خلينا نشوف. إن شككت في موضع، ايش حملنا هناك إن شككت في موضع؟ على الشك البدوي في الاحتمال الثاني. وإن لم تشك، يعني ما عندك شك بدوي، يعني عندك ماذا؟ علم. إن لم تشك لا يوجد شك في النجاسة بدوة، وإنما عندك علم ماذا؟ بالطهارة. إن لم تشك عندك علم بالطهارة. يقول على ضوء هذا الاحتمال الثاني وخصوص الشق الثاني: وإن لم تشك. هاي إن لم تشك شنو المقصود بها؟ يقول يوجد احتمالات. احتمال الأول إن لم تشك اللي هسه قلنا، يعني أنت متيقن، إن لم تشك يعني أجزم إني ثوبي طاهر، فوجدت النجاسة رطبة، فنحمل إن لم تشك على اليقين، والله شوي رجعت، ثم بعد ذلك وجدت النجاسة. الآخر لا يفسر إن لم تشك. شنو معنى إن لم تشك؟ يعني حالة الذهول والغفلة، ما عندك شك، ضارب فالدالغة قوية كلش. إن لم تشك يعني ماذا؟ إن لم تشك لديك حالة من الغفلة والذهول. يعني أنت الإنسان هو يوم متيقن يو شاك، يو لا متيقن ولا شاك، ذهول وغفلة. طب أكو فيها شك؟ أكو بها يقين؟ لا. فإن لم تشك يعني لديك حالة من الذهول والغفلة، ولكن مو المطبقة كلش، اللي تجتمع مع الانتباه. يعني إذا قلت لك ها شو نسوي؟ فها بتصل. هاي اللي عندنا إحنا مرات بندخل بغيبوبة بالصلاة، الله أكبر، وهيجي ولا شو راسن تلقى روحك ولا الضالي وين ذا اللي مشان ولا تدري ليه، بس من السيلك تقول عمل أصلي. هاي عندنا الشك يجتمع مع الانتباه، بس أكو الذهول وغفلة آنية. فإذا إن لم تشك إما يحمل على اليقين، يعني ما شك يعني متيقن بالطهارة، وإن لم تشك يعني على حالة الغفلة والذهول. فهنا يقول رضوان الله عليه، إذا على التفسير الأول لم تشك على اليقين، فهذا المقطع كما يحتمل قاعدة الاستصحاب، ماذا يحتمل؟ قاعدة اليقين. رجعت لنا من جديد هذه القاعدة، يحتمل قاعدة الاستصحاب لاجتماع الأركان. إذ عندنا يقين حينما اشترى زرار الثوب من سوق الكبير، مو كان عنده يقين بطهارة الثوب بعد وياه. وإن لم تشك وانتي ولا، يعني شنو إن لم تشك؟ ما عندك بعد، عندك يقينك مستمر الحمد لله والشكر، ثم وجدته رطبة، من وجدت رطبة صار عندك شك. فأركان الاستصحاب موجودة، وأركان قاعدة اليقين أيضا موجودة. وقاعدة اليقين ماذا يحتاج؟ إلى يقين متزلزل وإلى شك سابق. اليقين المتزلزل هاي، وإن لم تشك يعني كنت متيقنا بطهارة الثوب، بس مو ذاك اليقين من شراء الثوب، لا لا، حينما وجدت النجاسة وإن لم تشك عندك يقين، هنا تولد هذا اليقين، مو اليقين السابق. فوجدته رطبا صار عندك شك، من وجدت رطبا لعل هذا اليقين اللي حصل عندك وإن لم تشك صار عندك يقين، لأن هذا اليقين مالتك مو صحيح. فسرى هذا الشك حين موجود النجاسة رطبة، سرى هذا الشك إلى هذا اليقين. بس هنا نلتفت إحنا للشك، لو نعتمد على اليقين، نقول اعتمد على اليقين، فلا تنقض اليقين المقصود بيا يقين، ذاك اليقين الثابت الذي لا يسري إليه الشك وبالتالي مورد للاستصحاب. أم المقصود لا تنقض اليقين؟ هذا اليقين اللي حصل الآن هذا لا يسري إليه الشك، يا يقين، يقين الاستصحابي أو اليقين المستفاد من قاعدة اليقين. سيد الشهيد يقول نرجح الاستصحاب لقرينتين. القرينة الأولى قرينة التعليل، لأن الإمام حينما قال وإن لم تشك وحكم بالصحة علل ذلك لأنك كنت على يقين ولا تنقض اليقين بالشك. التعليل شنو إلى فائدة هنا؟ لأن قلنا التعليل عادة يكون بأمر ارتكازي، ومن الواضح أن المركوز في الذهن هو قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. فالتعليل قرينة على ترجيح الاستصحاب على من؟ على غيره. مركوزية الاستصحاب أما قاعدة اليقين ما مركوزة عند العقلاء. القرينة الثانية قرينة وحدة السياق، إن هذا التعليل وين كان موجود؟ أيضا في الموضع الثالث، وحملنا الموضع الثالث على من؟ على الاستصحاب. فبقرينة السياق أيضا هذا الكلام لا تنقض اليقين بشك يحمل على من على الاستصحاب لوحدة السياق هاي إذا لم تشك حملناها على من على اليقين. أما إذا حملنا وإن لم تشك على الغفلة والذهول هاي بعد واضح أكو قاعدة اليقين؟
لا
عندك فقط عندك يقين استصحاب اللي ثابت حين شراء الثوب ولا تولد يقين ثاني لأن فسرنا إن لم تشك على حالة الغفلة والذهول فهنا ناظر إلى الاستصحاب واضح لأن قاعدة اليقين تحتاج إلى يقين متزلزل ولا يوجد عندك يقين متزلزل هذا واضح إن شاء الله. إذن في الموضع الثاني أيضا يدل على الاستصحاب يقول الموقع المقام في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله وإن لم تشك في جواب السؤال السادس وتوضيح الحال في ذلك إن عدم الشك لاحظوا في الشق الثاني قاعد يتكلم الشق الأول ما عندنا غرضي لأن الشق الأول ما طبق الإمام علي قاعدة أصحاب الأمر بإعادة الصلاة من جديد تارة إن لم تشك يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة يعني بالطهارة وأخرى لم تشك بمعنى عدم الشك الفعلي يعني الفعل شنو الفعلي فعلا انت الان فعلا انت ما عندك شك انت عايش بيا عالم عندك عروج صاير عروج الروح ما تدري بالدنيا شلون مو الملائم مع الغفله والذهول زين هو يصير هم عروج يصير مو زين بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفله والذهول ايضا هذا ايضا يتلائم لا اني متيقن ولا اني شاك فعلا عدم الشك الفعلي ما عندي شك فعلي وانما عندي شك يتلائم مع الغفله والذهول يعني اذا سالت انتبه لا اسالك فان لم تشك يعني غفله وذهول فعلى الاول يعني فسرنا ان لم تشك بالقطع بالطهاره تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل وكذلك أركان القاعدة مفترضة في كلام السائل. أما الافتراض الأول فواضح عندك يقين حينما شراء الثوب وعندك شك من وجدته رطبا. وأما الافتراض الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض. شنو بحسب الفرض؟ فسرنا إن لم تشك يعني باليقين هذا حسب الفرض من قوله وإن لم تشك هو بالشك أين والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال أن تكون هذه النجاسة ثابتة موجودة شلون أنت تقول إن لم تشك يعني يقين بالطهارة وهي النجاسة اللي رأيناها في الأثناء لأن احتمال لا أن الأجزاء السابقة كانت فيها نجاسة فإن لم تشك ما يصير عندك يقين بالطهارة الثوب لأن وجود النجاسة في الأثناء وخصوصا رطبة لعله احتمال أنها كانت موجودة وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيل جواب الإمام على قاعدة اليقين. شنو المرجح؟ يقول الاستصحاب وذلك لقرينتين. القرينة الأولى غير أنه يمكن تعيين الأول أولا القرينة الأولى بلحاظ ارتكازية الاستصحاب هذا ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي يعني يقول عندك الاستصحاب أمر مركوز
شيخنا هذا المعنى ما تقدم من مفهوم في الحلقة الثانية أن الارتكاز لا يستند إلى التعبد وإنما يستند إلى العادة كيف يستمد عليه
بالاستصحاب؟ لا سيد الشهيد هاي بالتقريرات يرد هاي الفكرة هي فكرة صاحب الكفاية
هو يعني أشكل عليهم أصحاب
السيرة هم أشكلوا بهذا الإشكال بس سيد الشهيد كما تعلمون إحنا جاوبنا النهائي يعني طلع من التقريرات سيد الشهيد هناك يذكر هذا الإشكال اللي أن الاستدلال بالسيرة على الاستصحاب بالسيرة على أن الاستصحاب أمر مركوز يشكل عليه صاحب الكفاية على انه البناء على الحاله السابقه من العقلاء مو واحد مره يقول لانه احتياط غيرها شيء ينفي هاي المساله. السيد الخوي ما عنده الاستصحاب ثابت بالارتكاز بالسيره العقلائيه. ما عنده ثابت يقول لا دليل على اثبات حجيه الاستصحاب انها من الامور المركوزه عند العقلاء، يقول هي النصوص. بس من اجى السيد الخوي يريد يعمم الاستصحاب من خلال النصوص تمسك بلفظة أبدا، قال أبدا أمر يدل على أن هذا مركوز وكذا. سيشيد يقول وقد أشكلنا عليه في مجلس الدرس، قلنا له أنت ناقل يقول اصحاب ما أمر ارتكازي، شلون أبدا تعتمد به على الارتكازي؟ يقول وحاول التخلص، يقول قدر يتخلص، يقول بعدين أنا ما أشكلت عليه بوقتها. على أي حال سيشيد ما عنده مشكلة بالارتكازات، لكل قاعدة مركوزة، وأما قاعدة اليقين فليست من القواعد المركوزة يعني الواضحة القرينة على تعيين الاستصحاب دون يقين. هذا مضافا القرينة الثانية إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار بعد وحدة السياق يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا المقامين التمسك لوحدة السياق. وعلى الثاني إذا فسرنا أن لم تشك في حالة الغفلة والذهول، واضح هذا ما يوجد قاعدة يقين أساسا. وعلى الثاني يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم يفترض حينئذ، مو لو يحترض يفترض، هاي النسخ عندنا هنا يفترض يعترض، إذ لم يفترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركان الاستصحاب وهو موجود أركان الاستصحاب. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا. هذا الرواية الثانية، الرواية الثالثة وهي رواية زرارة أيضا، إلا أن هذه الرواية تختلف عن سابقها من ناحية التصريح باسم الإمام، فليست من الروايات المضمرة بخلاف الصحيحة الأولى والثانية. هذه الرواية يعني محتواها هناك سؤال افتراضي أو واقع من زرارة للإمام عن شخص شك أهو في ثنتين أم في أربع، وقد أحرز الثنتين ما يدري هاي ركعتين أو أربع ركعة. هذا سؤال الإمام طبيعي، قال يركع ركعتين لأن احتمال اثنين يطلع إذن الثنين يسدن النقص، وأربع سجدات يعني علمنا قضية ركعة الاحتياط وهو قائم بفاتحة الكتاب. هذا واضح ما عندنا هذا السؤال ما له علاقة أصلا بالاستصحاب، هذا واحد. ثم إن الإمام تبرع بسؤال افتراضي، هو الإمام تبرع إيش قال له؟ وإذا لم يدري، هو الإمام طبعا كذب، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة ولا شيء عليه ثم علم، ولا ينقض اليقين بالشك قبل ما نبين موضع الاستدلال. هذه الرواية تنافي ما عليه المذهب، لأن المذهب الإمامي في علاج الصلاة مع مسألة الاحتياط لابد أن تكون ركعة الاحتياط منفصلة عن الصلاة الأصلية، بينما هنا لا يقول قام فأضاف ركعتين، قام فأضاف ركعة واحدة، يعني إشارة إلى أكو اتصال في العلاج. على أي حال هل هذا يشكل خلل في دلالتها على الاستصحاب وبالتالي يرد علمها إلى أهلها؟ هذا أصلا هي رواية غريبة أم لا؟ ممكن إحنا نأخذ ولا ينقض اليقين بالشك ونترك الحكم المطروح في الرواية. على أي حال تقريب الاستدلال تقريب الاستدلال بخصوص قلنا السؤال الافتراضي يشك في الرابعة بعد أن أحرز الثلاثة، قال ولا ينقض اليقين بالشك. يعني من كان متيقنا بالثلاث فلا يجوز نقض هذا اليقين بالثلاث بالشك في الرابعة، بل لا بد عليه ماذا؟ عليه أن يحافظ على اليقين بالثلاث، يضيف ركعة رابعة. فاليقين إذن بالثلاث يمثل الحالة السابقة. كيف يحصل اليقين ولا لا ننقض ذلك اليقين؟ إضافة ركعة رابعة. فمن كان متيقنا بالثالثة وشك في الرابعة فيبني على الثلاث، لا ينقض اليقين بالثلاث وإنما يقوم بإضافة ركعة رابعة. سيد الشهيد يقول إلا أن هذا الاستدلال يمكن أن يوجه، يعني يمكن أن يأتي عليه إشكال، وهو أن الإمام عليه السلام حينما ذكر الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك ذكر فقرات أخرى متعددة مع هذه الفقرة، قال ولا يخلط اليقين بالشك أحدهما بالآخر، يعني ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يحتد بالشك في حالة من الحالات. يقول هذه التعبيرات لا يخلط لا يدخل لا 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 لا، يقول هذه التعبيرات تبدو إنها لا تتكلم عن الاستصحاب، هذه تعبيرات غامضة لعل الإمام يقصد شيء آخر. من هنا لأجل هذه الكلمات المتعاقبة بعد عبارة ولا تنقض اليقين بالشك اعترض على الرواية المذكورة باعتراضات. سبب الاعتراضات هاي الكلمات المتعاقبة. خلنا ناخذ الاعتراض الأول بلا رجاء. الاعتراض الأول يقول إن كلمة لا تنقض اليقين بالشك لو خليت ونفسها ولم تأتي تلك الكلمات المتعاقبة لحملت على الاستصحاب من دون أي إشكال، ولكن حينما يأتي ذلك التأكيد المتكرر فيتزعزع الظهور بالاستصحاب ويجعلنا نقول إن هذه الرواية ناظرة إلى قاعدة أخرى من قواعد الشك وليست هي قاعدة الاستصحاب. أي قاعدة؟ قاعدة إن الشغل اليقيني يستدعي من كان متيقنا بالثلاث. بالثلاث هذا اليقين، الشغل اليقيني، فلا يرفع اليد عن الشغل اليقيني بالفراغ الاحتمالي، بل لا بد عليه ماذا؟ عليه بالفراغ اليقيني. وكيف يحصل الفراغ اليقيني؟ قامت إضافة ركعة جديدة، لابد طبعا الركعة لابد تجيبها متصلة. ليش؟ لأنه أنت صلي صلاة متصلة، فاليقين الشغل اليقيني بالثالثة يلزم الفراغ اليقيني منها، الفراغ اليقيني يجيب لنا ركعة أخرى ومتصلة بعدها. فالرواية إذن لا تتحدث عن الاستصحاب وإنما تتحدث عن قاعدة إن الشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ الفراغ اليقيني. سبب هذا الاعتراض هو هذا، يقول هذه الفقرات المتكررة المتعاقبة جعلتنا نبدي احتمالا آخرا. هذا طبعا للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. سيد الشهيد رد بسهولة، قال هذه الرواية لا يمكن حملها على قاعدة الشغل اليقيني، وذلك للفارق بين قاعدة الاستصحاب وبين قاعدة الشغل اليقيني. قاعدة الاستصحاب هناك يقين موجود، ويراد منا عدم نقضة، بينما في قاعدة الشغول يراد منا تحصيل اليقين لأنه موجود. والرواية شنو فرضت؟ عندك يقين بالثلاث، يقين موجود، مو تروح تحصله. هذا واحد. شلون تحمله على شيء على خلاف الباقي؟
يا شيخ يعني قاتل الرابع اريد ان احصل لك اليقين من تمام الصلاه.
لا، في قاعده الشغل اليقيني عندك يقين باصل الصلاه.
يعني يقين للحاضر القضاء انتهى من
لا، عندك يقين باصل الصلاه. زين شلون تسعى الى فراغ الذمه؟ مو الشك بالفراغ لابد. تروح تجيب لنا عمل يحصل منه اليقين بالفراغ. تجيب لنا عمل يحصل منه اليقين. مو عندك يقين وتريد تحافظ عليه. تسعى الى تحصيل اليقين. قاعده الشغل اليقين هو السعي الى حصول اليقين. بينما قاعده الاستصحاب يقين موجود ولا بد احافظ عليه. هذا واحد. ثانيا، ان قاعده الشغل اليقيني من لم يعمل بفراغ الذمه على اليقين، وانما فرغ الذمه عن طريق الشك، شو يقولوا له؟ اريد افرغ ذمتي لكن بالشك، ماذا يقال له؟ خالفت حكم العقل القاضي بتحصيل اليقين بفراغ الذمه. بينما الذي يعمل بالشك في مورد الاستصحاب ماذا يقال له؟ خالفت الشارع. لان الشارع امرك ماذا؟ او خالفت اليقين. اليقين يامرك بالمحافظه عليه. كيف تعمل بالشك؟ كيف اذن يحمل الشيخ الانصاري رضوان الله عليه هذه القاعده، هذه الروايه على قاعده الشغل اليقيني مع الفارق الواضح بينهما؟ اذن هذا الاعتراف على الروايه المذكوره ليس صحيحا. ان من يعمل، ان من يفرغ الذمه عن طريق الشك فقد ناقض حكم العقل. ان العقل يدعوك الى تحصيل اليقين بالفراغ، مو الشك بالفراغ. بينما من يعمل بالشك في مقتضى الاستصحاب سيخالف الشارع اللي يقول لك لا تنقض اليقين بالشك، او يخالف نفس مفاهيم كلمه اليقين. زين ها، شوف هذا الاعتراف. وهي رواية زرارة عن أحدهم عليه السلام قال: قلت له من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات، لكن منفصلة ومتصلة. هسه وهو قائم مو واضحة، متصلة مو واضحة. كلمة وهو قائم قريبة على منفصلة ومحتمل أنها متصلة. وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدري، هاي وإذا لم يدري كلام الإمام، في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. سيدي إلها، شوف لاحظة نبهنا عليها، لو غير زرارة كان الإمام خلاص إجابة جواب استفتائي يجوز وما يجوز، بس بما أنه زرارة أعطى جواب تعليم طرح لك كبريات، قال ولا ينقض اليقين بالشك. لأن أكو أسلوبين في جواب الأئمة عليهم السلام: ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه. وشنو هاي؟ طرف كلك ما أعرف شنو اللي قاعد يصير. ولا يحتد بالشك في حالة من الحالات. هذه التعبيرات الغامضة. خلينا نشوف الاستدلال. وفقرة الاستدلال بهذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك. وتقريبا إن المكلف في الحالة المذكورة يا حالة الثلاثة والأربع على يقين من عدم الإتيان بالرابع، وكل واحد من يمنا ما لم يأتي بالرابع، كل واحد من يمنا فلا قطعا هان يقين، ما من أكبر أتيت بالأولى ما عندي رابع، أتيت بالثاني رابع ما عندي، أتيت بالثالثة رابع ما عندي، كل واحد مننا في بادئ الأمر لم يأتي بالرابعة. فلديه يقين بعدم الاتيان بالرابع. يقول من عدم الاتيان بالرابع في بادئ الامر ثم يشك في اتيانها، فماذا يستصحب؟ يستصحب عدم الاتيان بالرابعه. وبهذا تكون اركان هسه هذا اصحاب عدم ازلي، عدم نعتي، يعني قبل الصلاه انت لم تاتي بالرابعه، مو مهم. وبهذا تكون اركان الاستصحاب تامه في حقه، فيجري استصحاب عدم الاتيان بالركعه الرابعه. وقد افتاه الامام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان، ولا ينقض اليقين بالشك. ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة. إذا هي لم الاستصحاب لا يحتاج إلى عطف ولا يدخل ولا يخلط ولا ولا، هذا خلف النفس شيء بما استعمله من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين، ومن قبيل عدم خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. منشأ الاعتراضات تقريبا هذا الأمر المتعاطف. الأول دعوى إن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل بهما اليقين بالفراغ والشك فيه. من يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بفراغ الذمة بالشك، لا تنقض اليقين بشغل الذمة بالشك بالفراغ. فاليقين إذا نحمل على اليقين باشتغال الذمة، والشك على الشك بفراغ الذمة. ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب. سيد الشهيد يقول إن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، لظهور الرواية في افتراض يقين وشك فعله، بينما هاي قاعدة يراد الآن تحصيل اليقين، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه. يعني هسه المخالفة الأولى هذا في افتراض وجود يقين، بينما على هاي القاعدة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري لا، أنت كنت تحصل اليقين مخالفة لظاهر الرواية التي تفترض وجود اليقين، وفي أن العمل هاي مخالفة ثانية.
الشيخ عفوا في الرواية قال وإذا لم يدرك في ثلاثة أو في أربعة وقد أحرز الثلاثة، هذا كان عند شك ويقين فعلي، عند يقين بالثلاثة فعلي، وأيضا شك بين الثلاثة
لا لا عند يقين هسه ما لنا علاقة بالثلاثة، عند يقين بعدم الاتيان بالرابع، هذا موضوع متيقن أنه لم يأتي بالرابع
ومتيقن من الاتيان بالثلاثة،
ها ما لنا ربط بها.
لا في نص الرواية وقد أحرز الثلاثة.
إيه على أي حال أنت الآن شنو عندك اللي تريد تحصل؟ طبعا هي الرابعة عندك يقين بعدمها أم لا؟ يقين بعد مو تريد تسعى إلى تحصيلها، هي أصلا موجودة، أتيقن بعدم الاتيان بالرابعة، بينما قاعدة الشغل اليقيني لابد أن تسعى إلى تحصيل اليقين بالفراغ، مو هو موجود. مخالفة واضحة.
ما المانع من التمسك بقاعدتين؟ يعني كان الإمام في البداية نظر إلى قاعدة الاستصحاب، الشخص الأخير من الرواية عدم خلط اليقين بالشك وإلى آخره نظر إلى قاعدة الاشتغال، يعني هنا قال له أنت هنا لديك اشتغال لم تأتي بركعة واحدة، يعني هو لن تختار، بينما سابقا نستصحب بقاء الثلاث.
لا يعني احنا نحمل نفكك بين الفقرات قصدك.
نعم.
لا تنقض اليقين بالشك محمول على من؟ على الاستصحاب. وبقية الفقرات محمولة على قاعدة الشغل اليقين. اي هذا صحيح، بس الشيخ الأنصاري ما قال، قال حمل كلمة لا تنقض اليقين على اليقين بفراغ الذمة، والشك على الشك بفراغ الذمة. الشيخ الأنصاري هاي مشكلته، أما اللي يريد يفكك في فقرات الرواية ما عنده مشكلة بها. الشيخ الأنصاري هاي مشكلته. وفي أن العمل بالشك هاي المخالفة الثانية، إن الذي يعمل بالشك في قاعدة الشغل شو يقول له؟ وفي أن العمل بالشك في قاعدة الاستصحاب ماذا يقال له؟ نقضت اليقين وطعن فيه، مع أنه بناء على الاحتمال الذي أداه الشيخ الأنصاري لا يكون اليقين فعليا، وإنما يراد تحصيل اليقين، هذا خلاف ظاهر الرواية. ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو ماذا العمل بالشك؟ نقض لحكم العقل لوجوب تحصيله. فإذا حمل الرواية على قاعدة الشغل خلاف الظاهر. خلينا نشوف الجواب الثاني أو الاعتراض الثاني الآخر. الاعتراض الثاني ما بيفشل. تعبتوا شنو؟ بعدنا هاي. هسه بدينا. بس خلينا ناخذ الاعتراض الثاني. لأن يعني الأجوبة ما تنترك. بس الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني. حينما نقول إن زرارة متيقن بعدم الإتيان برابعة فيريد أن يعالج الموقف، فالعلاج لا يخلو، إما يأتي بركعة متصلة أو يأتي بركعة منفصلة. إن جاء بركعة منفصلة، خل على الأول، إن جاء بركعة متصلة زرارة علاجة هكذا، فأركان الاستصحاب وإن كانت موجودة في حالة الإتيان بالاتصال إلا إنه مخالف لما عليه ضرورة المذهب من أن الركعة لا بد أن تكون منفصلة، وإن جاء بالركعة ماذا منفصلة فإنه وإن خالف وإن وافق ضرورة المذهب إلا أنه خالف أركان الإصحاب، فأركان الإصحاب لم تكن مع الانفصال. شلون رضيناها؟ شو تسوي ما تدري؟ خلينا نبينها أكثر. نقول عدم الإتيان بالرابعة يستلزم العلاج، الركعة التي هي العلاج تارة يأتي بها متصلة، نعم أركان الإصحاب كلها موجودة. طب أنت أصلا عندك يقين بعدم الإتيان، قلوا لي بالرابعة، والشك في الإتيان بها، هاي الرابعة كانت منفصلة ومتصلة قطعا متصلة، فأستصحب عدم الإتيان بالرابعة متصلة فأأتي برابعة احتياطية متصلة، أركان الإصحاب كلها موجودة. لكن شنو المشكلة؟ إن الاتصال ينافي ضرورة المذهب من أن ركعة الاحتياط لا بتكون منفصلة. هذا كانت يأتي بركعة منفصلة متصلة. وأما إذا أراد أن يأتي بالركعة منفصلة فوافق المذهب، لكن وين المشكلة صارت عنده؟ أن هذه ليست من آثار المستصحاب. عندنا إحنا في الاستصحاب المستصحاب إذا شككنا فيه يقول الشارع لا تنقض اليقين بالشك، يعني ابقي المستصحب واجعله مستمرا نفس المستصحب، ومو تبقي شيء اخر غير المستصحب. فعندك يقين وشك، ابقي على هذا اليقين واجعله مستمر ولا تلتفت الى الشك. اما اذا تبقي على شيء غير ما هو مورد المستصحب، هذا يشمله أركان الاستصحاب، أركان الاستصحاب اليقين اجعله مستمر. هنا عدم الاتيان بالرابعة، عدم الاتيان بالرابعة، الرابعة كانت متصلة جزما مع بقية الركعة، فأثر هذا اليقين عدم الاتيان بالرابعة أن تكون الرابعة شنو أيضا؟ قولوا لي أيضا متصلة، وهذا أثرها الاتيان بالاتصال. لكن احنا فرضنا شنو كنا؟ نريد نحافظ على ضرورة المذهب وهو الانفصال. فحافظنا على الضرورة لكن خالفنا أركان الاستصحاب. أركان الاستصحاب اللي الشك بيه جيبه من جديد، خلي ثابت. أما أنت اللي راح تجيبه منفصلة هذا مو هو المستصحاب. المستصحاب الركعة الرابعة المتصلة، أما تأتي بمنفصلة فلا، فوين جري الاستصحاب يا له؟ هذا هو الاعتراف الثاني. إن طبعا هذا الاعتراف أكو ثلاث أجوبة عليه. جواب عندك المحقق العراقي، ثلاثة فحلة كلش، ويطلع له انه بصاحب الكفاية، ويطلع له المحقق النووي، يصير شيء ثالث اللي بطل. زين صاير ما تدري الظن صاير. إن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها فأحد أنحاء التأويل. وذلك ليش متعذر؟ هسه يقول بعد هي مجملة هاي الرواية، أو نشوف إنه تأويل، بس التأويل غير الاستصحاب. وذلك لأن الاستصحاب هاي إذا راح تجيب راح شو تجيب هسه؟ راح تجيبها منفصلة حتى تحافظ على المثل، لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه. مؤداه يعني المستصحاب، تجيبه وتخليه على ما هو عليه، والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية وعليه، يعني هاي مقدمة للاعتراف. فإن أريد في المقام باستصحاب عدم الاتيان الرابعة، شو تريد؟ أشوف على هذا الاحتمال، التعبد بعدم التعبد بوجوب اتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاق. غير الشاق شو يجيب الرابعة؟ موصولة طبعا. فهذا وإن تطابق مع وظيفة الاستصحاب، لأن وظيفة الاستصحاب المستصحاب تجره إلى حالة الشك، وأنت فعلا الاتيان بالرابعة كانت متصلة راح تجرها متصلة إلى حالة الشك. إيه صحيح، لكن شنو وين راح توقع؟ ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما. جزما ليش؟ لاستقرار المذهب على وجوب الركعة الموصولة. وإن أريده بالاستصحاب المذكور يعني عدم الاتيان بالرابعة، التعبد بوجوب اتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليست من آثار عدم الاتيان بالرابعة لكي يثبت بالاستصحاب العدم المذكور، وإنما هو من آثار نفس الشك في اتيانها. احنا ما نريد نتعبد بآثار المستصحاب، نريد نتعبد بنفس المستصحاب. والمستصحاب هو أن تكون ماذا؟ متصلة. وقد أجيب، نشوف الوقت إيش قصر يعني؟ لا كم دقيقة أخذنا؟ وقد أجيب 42
متصلة بمثل هذه الكبرى. ولا المفروض هي إلا أنه الكبرى لا تنقضي اليقين بالشك، هي الكبرى كانت تقتضي، الكبرى كانت تقتضي أن تكون متصلة، لكن إحنا وين راح نطبقها؟ أنه تأتي بمفصولة اللي خالفة المذهب. يقول ما عندنا مشكلة أن تكون أصل الكبرى صادرة لبيان الأمر الواقعي. يعني شنو الأمر الواقعي؟ ينطبق على أصالة الجد، لا تقية في الكبرى. إلا أن تطبيق الكبرى على الصورة تقية. لحكي الإمام صحيح قام فأضاف أنه جيب النهاية متصلة. التطبيق بتقية، لكن أصل الكبرى جدية وصادرة لبيان الأمر الواقعي. وهذا ما في أي مشكلة في الفقه، يكون الكلام الذي يصدر من الإمام جدي، إلا أنه الصغرى مالتها تكون ماذا؟ تطبيقيتها شو تكون؟ تقية. شو المشكلة؟ فأنت المفروض لا تنقض اليقين بالشك حتى تحافظ على أركان الاستصحاب. المفروض أنه تحافظ وتأتي بها متصلة، لكن بما أن الاتصال على خلاف المذهب صار التطبيق هذه الكبرى فيه تقية. أما أصل الكبرى جدية وصادر البيان أمر الواقعي، إلا أن هذه الكبرى طبقناها على مور التقية تعجبناها متصلة، وخلاف يقول لا تكون متصلة. فشنو المشكلة؟ أن نلتزم بجدية الكبرى والمورد يكون مورد تقية.
يعني جدية
اي اي امر لا تنقض اليقين بالشك، امر كل ببعض. وبالتالي راح شنو؟ راح نفسر من الامور اللي جابها من الامام اللي يركز على التقييد. الشيخ العراقي يقول انا عندي اعتراف على نفسي واجاوب عنه. هسه هاي اعترافات يسمونها تكميليه للجواب، يعني راح يجاوب عنه. فان قلت انت ايها العراقي رضوان الله عليه التزمت بجدية الكبرى وتقية التطبيق، وبيجي اعتراض عليك، لماذا لا نعمل العكس؟ بأن نقول جدية التطبيق وتقية الكبرى. على الثانية تقرأ بالمسألة تقولك جدية أدخل المثل الرواية جدية التطبيق. فإما إذا نقول هناك معارضة بين جدية الكبرى وبين جدية التطبيق، أو نقول معارضة على العكس الصحيح بين جدية التطبيق وتقية التطبيق، فلا مرجح ماذا؟ لأحدهما على الآخر، فيسقط الأمرين معاً. هذا الجواب يكون غير صحيح. واضح شلون اعترض على نفسك؟ تجاوب بشكل أنصاري وقال لا. فالآن اللي سويته ما في أي معارضة. لأنه أنا الذي فعلته قلت إن الكبرى جدية. والتطبيق شنو كان؟ تقي. أما أنت ماذا اعترضت عليه؟ قلت إن الكبرى تقية والتطبيق جدي. أي أثر لجدية التطبيق مع أن أصل الكبرى وارد مولد تقية؟ لا قيمة لتطبيق جدي مع أن الكبرى مالده شنو صاير؟ تقية. هذا ما يستحقي عرض كلام اللي ذكرته. فعليه على هذا الأساس يقول إن الكبرى واردة مورد الجد، والتطبيق وين؟ والتقية بالتطبيق. سيد سيد كيف خلصت؟ إلا إيه؟ إلا عبرنا. هذا شنو أصلاً مو جواب؟ إلا أنت جبت لفظة التقية. مجي ولا؟ بس وين تعمل هالتقية على التطبيق؟ ما في، قال يبدو إنه ما منقحين ما خطة بالتقييم عسكري. مو دائما أي رواية خارج العامة تقييم. تقييم لها شروط. طبعا مع الأسف بالأصول من تجي يا بهاي المرجح الثاني وين شروطه؟ فقط طالع منهم. لك خلي هاي أكو شروط بالتقييم. أحد الشروط إذا كانت القضية تقييم افترض أنت لازم تلتقي العامل المناسب تتبرع بالتقييم ويسيلوك عليها. المناسب إلها يعني أنت تروح توقع جمهورك بالمشكلة وتعطي أحكام تقييم وما حد سألك يوم من تنسحب يلا لا بتنسحب. هذا واحد. اللي يناسب التقييم كلمة واحدة مجملة يو كلمة واحدة يو كلمات واضحة وتعليل وتصريح وكل الأمور أجيبها. من اللي يناسب التقييم؟ هذا اللسان. والله لسان التقييم لسان إجمال لسان اضطراب بين قوسين شفيان شرب أنت كلمة وأدير وجه. أما أبعد لك ولا تأخذ اليقين بالشيء ولا تأخذ هذا بالهذا ولا تجيبه منا ترى كلها تقييم. الحمل على التقييم زين يقول طبعاً مو صحيح هذا. خلينا نشوف اعتراض العراقي منها ما ذكره المحقق العراقي إن اختيار الشق الأول اللي هو شنو الشق الأول؟ الاتيان بها موصولة فحافظنا على الاستصحاب لكن وين وقعنا؟ مخالفة المثل. لكن نقول بسيطة مخالفة المثل نحن على التقييم. المخالفات كثيرة. وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة تطبيق وحمل تطبيق الاستصحاب علامة على التقييم التطبيق الموصولة تطبيقية التقييم مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها أمر واقعي صادر بين أمر الواقع مصادر بين تقييم. فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقييم احنا ما عندنا بعد هزل تجري في الكبرى دون تطبيق. فإن قيل الواحد يشكل على المحقق العراقي هو نفسه وقد واحد يقول إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري زين وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي يعني شو نسوي العكس. فأصالة الجد في الكبرى تعارض أصالة الجد في التطبيق فلا مرجح لأصالة على أصالة الأخرى. كان الجواب إن أصالة الجد في التطبيق لا تجري إذ لا أثر لها مع كون الكبرى شنو تقييم لا أثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال. فتجري أصالة الجهة الكبرى بلا معارض سيد الشيخ. ولكن الإنصاف يقول أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا بملاحظة أن الإمام قد تبرع والتبرع نافي التقية قد تبرع بذكر فرض الشك الرابع وبملاحظة أن الجمل المترادفة التي استعملها الإمام تدل على مزيد الاهتمام ومزيد التأكيد هذا يناسب التقييم بنحو لا يتناسب مع التقييم والحمد لله رب العالمين.